إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وجاء في حديث آخر ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا الحديث يا عباد الله حديث يخاف الإنسان مما جاء في هذا الحديث، يخاف على نفسه جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبان فيه أن من أشد الذنوب والآثام ومن أشدها تحريما الاستطالة في عرض المسلم، وهو إطلاق الكلام عليه وإطلاق اللسان عليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم بغير حق، بغير حق يخرج ما كان الكلام في المفسدين والمبتدعين والمنحرفين والمضلين الذين يضلون الناس ويفسدون على الناس عقائدهم ويفسدون على الناس طريقهم إلى الله عز وجل، فإن الكلام في هؤلاء ليس بغيبة، والكلام في هؤلاء في حقيقة الأمر هم أعظم من ينتفع به، فإن المفسد الذي يفسد على الناس إذا حذر منه وتكلم فيه فابتعد الناس عنه، تخف آثامه وتقل أوزاره، فإنه كلما أضل أناسا يتحمل آثامهم ويتحمل أوزارهم يوم القيامة، فيأتي وهو مثقل بالأوزار والآثام لأنه أضل هذا وأضل هذا وأفسد هذا وخبب هذا، فيأتي يوم القيامة بآثام كأمثال الجبال والعياذ بالله. فكان الكلام فيه والتحذير منه في حقيقة الأمر رحمة به لتقل أوزاره وتقل آثامه. نعم يا أيها الناس، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، يخرج ما كان من باب النصيحة. إذا استشارك شخص في مصاهرة شخص أو في التعامل معه وأنت تعرف خيانته أو تعرف عدم صدقه، فإن من الخيانة أن تسكت، وليس من الأمانة أن تسكت على شره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، فلو استشارك شخص في مصاهرة شخص أو في التعامل معه وأنت تعرف أن هذا غير صادق أو أنه خائن أو أنه قاطع للصلاة أو أنه لم يجوز لك أن تسكت عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن. نعم يا أيها الناس، وإنما حديثنا حول الكلام والطعن والقدح في المسلم بغير حق، المسلم البريء، الكلام فيه والطعن فيه على جهة التنقص والقدح وعلى جهة الاحتقار، أما الكلام الذي هو من باب النصيحة ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس هذا من الغيبة في شيء. فإن بعض الناس ربما يخلط الحق والباطل ولا يميز بين الصواب وبين الخطأ، ولا يميز بين الحق والباطل. ففرق أيها المسلم بين الغيبة التي فيها التنقص والاحتقار والازدراء والكلام تشهي في أعراض الناس، وبين النصح والتحذير من المفسدين والمبطلين، فإن ذلك ليس من الغيبة في شيء. نعم يا عباد الله، وقد جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، أي بخيل، رجل شحيح، فهل لي أن أخذ من ماله بغير إذن ما يكفيني ولدي؟ قال نعم، خذي من ماله ما يكفيك ولدك. فتأملوا في هذا، في هذه الفتوى. نعم، وجاءت امرأة اسمها فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم، جاءت تستشيره وتسأله. خطبني، قالت خطبني معاوية أبو جهم، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحي، أما أبو جهم فإنه رجل لا يضع العصا عن عاتقه، أي ضراب للنساء، وقيل أنه كثير أسفار. وأما معاوية فصعلوك، ولكن أنكحي أسامة، أنكحي أسامة. قالت فتزوجت أسامة فاغتبت به. فتأمل هذه المشورة وهذا النصح. نعم يا عبد الله، أيها الناس، إنما أردنا بهذا أن نبين أن الكلام في المسلم الذي هو على قصد التنقص لا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بغير حق أربى الربا، الاستطالة في غير المسلم بغير حق، هذا إثم عظيم. ولهذا جاء في مسند أحمد وجاء عند غيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء رأيت أقواما لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. نعم، هؤلاء القادحين الطاعنين في أعراض الناس بقصد التنقص والتشهي والاحتقار والازدراء ليس من النصح في شيء. وجاء في جامع الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضل إيمانه إلى قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ مسلم يفضحه، تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف رحله. قال ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. تأمل أن المسلم له حرمة، المسلم إذا كان مسلما له حرمة من سائر المسلمين فكيف إذا كان من الصالحين؟ بل كيف إذا كان من العلماء الناصحين؟ فالطعن فيه والقدح فيه والرمي بما ليس فيه أشد إثما وأعظم جرما. نعم يا عباد الله، جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رذغة الخبال. ورذغة الخبال هي والعياذ بالله عصارة أهل النار، الوحل من القيح والصديد الذي في النار يعطاه هذا الذي يقع في المؤمن. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رذغة الخبال حتى يخرج مما قال. فراقب الله أيها المسلم، راقب ربك في أقوالك في كلامك في حديثك في قدحك، راقب الله سبحانه واعلم أن الله عز وجل يقول إن ربك لبالمرصاد، ويقول سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تأمل، لا تدافع عن باطل أيها المسلم، ولا تجادل عن الباطل، ولا تقف مع الباطل، فإن الله يقول في كتابه الكريم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فإذا لم تنصر الحق فلا تنصر الباطل، وإذا لم تتكلم بالحق فلا تتكلم بالباطل، وإذا لم تكن مع الله فلا تكن مع الشيطان، إذا لم تكن مع الصالحين فلا تكن مع المفسدين، إنك توقع نفسك في خطأ عظيم إذا جادلت عن المبطلين. يقول الله النبي الكريم ولا تجادل، لا تدافع، لا تدافع ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يؤوي المحدثين والمفسدين والمخربين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا، الذي يؤوي المفسد ويؤوي القتلة ويؤوي المجرمين، هذا معرض لهذا الخطر العظيم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أيها الناس، فعلى المسلم أن يراقب ربه سبحانه وأن يتنبه وأن ينظر ما يقول وما يتحدث وما يتخاطب، نعم ما يقول، فإنه محاسب على كل صغيرة وكبيرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الناس، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتون يوم القيامة ولهم حسنات كأمثال الجبال، حسنات من صلاة وصيام ونحو ذلك، لكن الله عز وجل يجعلها يوم القيامة هباء منثورا، هباء منثورا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: نعم يا رسول الله، المفلس فينا من يأتي يوم القيامة. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، هذا المفلس ما عنده مال. قال: لا لا، المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق له حسنات أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه. نعم، أمر خطير يا عباد الله. ما أحوج الإنسان أن يراقب ربه وأن يتنبه وأن يحذر من الظلم والبغي، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إنه لا يحل لك أن تظلم بهيمة، بهيمة وهي بهيمة لا يجوز أن تظلمها. جاء في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت امرأة في النار صاحبة الهرة، حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه ظلمت هرة. وهكذا لا يجوز لك أيضا أن تظلم كافرا حتى وهو كافر، ولكن من حيث الظلم أن تجاوز الحد فيه وأن تقول فيه ما ليس فيه، فلا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. كيف بمن يظلم المسلمين؟ وكيف بمن يظلم الصالحين؟ وكيف بمن يظلم منه من أقاربه؟ من يظلم أباه أو أمه أو الضعفاء أو المساكين؟ لا شك أن هذا معرض للخطر، فعليه أن يتوب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم، عياذا بالله. فيا أيها المسلم الكريم، احذر من الظلم، احذر من الظلم في أقوالك، في أعمالك، في تصرفاتك. إن الله سبحانه وتعالى قد يغفر ما ارتكبته بينك وبينه، لكن في حق الآخرين، الاعتداء على الآخرين، الطعن في أعراضهم، الكلام فيهم، القدح فيهم، اتهامهم بما هم منه براء، هذا أشد عند الله سبحانه، لأن الله قد يتجاوز ما بين العبد وبينه. لكن في حق الآخر لا، لا بد أن تتوب وأنت تتخلص. أيها الإنسان، أيها العبد المسلم، جاء في الصحيح أن امرأة اسمها أروى ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ أرضها، وشكته إلى الخليفة مروان بن الحكم، فاستدعاه وقال له إن هذه المرأة تزعم أنك أخذت أرضها. فقال يا أمير المؤمنين، كيف أخذ أرضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من ظلم قيد شبر، قيد شبر أخذ قيد شبر ظلم، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله يوم القيامة 7 أراضين، يأتي يوم القيامة يتحمل هذا الشبر من 7 أراضين يتحمله. نعم، قال الخليفة والله لا أسألك بينة بعد هذا، والله لا أسألك بينة. فأثر الخليفة من هذا الصحابي الجليل الذي روى له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أسألك بينة بعد هذا. فقال اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة، اللهم فأعم بصرها واقتلها في أرضها، وما هي إلا أيام قليلة وإذا هي تصبح عمياء، عمياء تلتمس الجدار، تلتمس الجدار. ثم في ذات يوم بينما هي تمشي سقطت في بئر، وفي حفرة من تلك الأرض التي ادعت أنه أخذها، قال فسقطت في بئر فكانت قبرها. نسأل الله العافية والسلامة. فيا أيها الناس، الحذر من الظلم والبغي. ما أحوج المسلم أن يتوب إلى الله، أن يعاجل بالتوبة قبل أن يفوت الأوان، أن يتوب إلى الله من الطعن في الصالحين، والطعن في العلماء الناصحين، والطعن في الأبرياء، والكلام فيهم بغير حق. نعم أيها الناس، ومن تاب تاب الله عليه، قد تاب الله على من كفر وتاب الله على من أشرك. إذا تاب وأناب، من كفر بالله وأشرك بالله وارتكب أعظم الذنوب والمعاصي، فإنه إذا تاب تاب الله عليه، كما قال ربنا في كتابه الكريم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والحمد لله رب العالمين.